تعبد الله كأنك تراه من قوة اليقين بالله والإيمان بالله حتى كأنك ترى الله عز وجل. فإذا لم تبلغ هذه المنزلة فإنك تعلم أنه يراك، تعلم أنه يراك فتتجنب ما يسخطه وما يكرهه لأنه يراك دائما وأبدا. وهذه أيضا منزلة عالية يسمى منزلة المراقبة، مراقبة الله جل وعلا. نعم. فالإحسان على قسمين، قسم كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، وقسم يعلم أن الله يراه يؤمن بذلك. نعم. نعم. ما هي الصفة معناها؟ ما هي الصفة معناها مقيدة؟ يسمونها الصفة الكاشفة التي لا مفهوم لها، صفة كاشفة ليست مقيدة. إن الله مالك لكل شيء، كل شيء بيده، ومن بيده ملكوت السماوات، فتبارك الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وكل شيء هو بيد الله سبحانه وتعالى، لكن تخصيص الدابة لأن الدابة متحركة أو ذات شر في الغالب. نعم. وإلا فالله بيده كل شيء سبحانه وتعالى، الغالب من الشر في الدوار. وفي الآية الأخرى ومن شر ما خلق، عموما من شر ما خلق أي من شر جميع خلقه دواب وغيرها. نعم.
وهل
هذا الدعاء وقت معين؟ لا، يدخل الجن في الدواب، كل ما دب على الأرض من جن أو إنس أو حيوان كله يدخل في لفظ الدابة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فيشمل جميع الدواب، كل رزقها على الله، الجن والإنس والآدميين والبهائم والسباع والحشرات والحيات والعقاء كل شيء. نعم. ما هو بعيد. نعم، يؤخذ الإشراف في رفع الأصوات في المكرهونات في الدعاء والصلاة في القراءة، فيه تكلف وفيه أذية للناس المجاورين من المساجد والبيوت، إقلاق لهم وإزعاج لهم. فالذي ينبغي أن الإمام يسمع من خلف، يسمع الذي داخل المسجد، يبلغهم، يجعل ميكروفون داخل المسجد للصلاة خاصة، ويجعل ميكروفون خاص المسجد للأذان. وبهذا يندفع الأداء وتحكم المصالح. نعم.
وهي
الشيخ الله، أنا أستطيع أن أكثر قرب في حديث أنه على أنفسكم، لأنه قرب الإحاطة والسمع والبصر والعلم والعقول في المنحة الغنى سريعا وثيقا. وهل أحد قال غير هذا؟ إن القرب معناه قرب الإحاطة والسمع والبصر والعلم، ما أحد يقول غير هذا، ما هو قرب ذات بمعنى أنه مختلف للناس، ما يقول إلا حلولية. نعم.
فضيلة الشيخ
وفقكم الله، هل هناك فرق بين القرب والمعية؟ لا، ليس هناك فرق بين القرب والمعية، معنى واحد، القرب والمعية والدنو كل هذا معنى واحد. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، وفقكم أن موقف السماوات حق السماء، فبعض الحديث يدل على أن الأسماء على
لا تهيئ الشرف.
يقول
لكم
أن
فوق السماوات فوق الأقلام. وبعض
الأحاديث تدل على أن
سقف في الجوف الأعلى فوق الأقلام. إيه. الفردوس في السماوات، الفردوس في السماء، ليست فوق السماء. الفردوس في السماء. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الذي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين ويخبر فان الرزق كما هو كان في السنه والجماعه يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما اخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تنفيذ ومن غير تشكيك من اي تحريف ولا تعقيد ومن غير تشكيك ولا تنفيذ بل هو فصل في بارك الله تعالى بين من تعقيد الجميع وبينما يحتاجون مستفيها وبذلك يتحملنا تعالى بين الجدرية والقضيه الوحيده وبذلك يحتاجنا تعالى بين الممكنه والغربيه من القضيه الوحيده وبذلك اسلام الجنايه بين الحرقيه والمستفيده وبين الممكنه والجدريه وبذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغربيه والخرائط. بسم
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. لما ذكر الشيخ رحمه الله جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل بعدما ذكر جملة من الآيات القرآنية التي تثبت أسماء الله وصفات على الوجه اللائق به بين موقف أهل السنة والجماعة من هذه الأحاديث وأمثالها. أهل السنة والجماعة هذا اسم اختص به هؤلاء. السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وسموا أهل السنة لملازمتهم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بها وسموا أهلها أهل السنة بمعنى أنهم ملتزمون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرهم من المبتدعة الذين لا يتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خالفت أهواءهم ومذاهبهم ومشاهدهم. فهؤلاء ليسوا أهل سنة وإنما هم أهل بدعة. إنما أهل السنة هم المتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من انتسب إلى الإسلام ولكنه لا يأخذ من الأدلة إلا ما يوافق هواه ومذهبه وطائفته التي ينتسب إليها فهذا هؤلاء يسمون أهل البدعة فرقا بينهم وبين أهل السنة. ومن ذلك جملة أهل الضلال الفرق الضالة كلهم أهل بدعة. مخالفون لأهل السنة فهم مع هذه النصوص إذا خالفت مذاهبهم وأقوالهم إن قدروا على ردها والتكذيب بها كذبوا. أقاموا هذه الأحاديث آحاد لا تبنى عليها العقائد. ولذلك ردوا كثيرا من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنها أخبار آحاد. خبر الآحاد عندهم ليس له قبول إلا في الفقه فقط. أما العقائد فهم لا يحتجون به وعندهم لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن كما يقولون. هذه طريقة علماء الكلام باختلاف طوائفهم من جهمية معتزلة وأشاعرة ماتريدية إلى آخر القائمة. والقرون الأحاديث الصحيحة الواردة في أسماء الله وصفاته بحجة أنها أخبار أحد كما يقولون. أما أهل السنة فيقولون كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حج في العقائد وفي غيره، سواء كان متواترا أو أحد. المدار على الصحة، أما صح سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الثقات الأثبات إنه حجة في الدين، لا يقدمون عليه شيئا. هذا موقف أهل السنة والجماعة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا ثبت الحديث عندهم، يعني عند المتبعة، ولم يجدوا حيلة في رده، فإنهم يلجأون إلى التأويل، يلجأون إلى التأويل وصرفه عن ظاهره. فلذلك الآيات القرآنية لا يقدرون أن يقولوا إنها آحاد، الآيات القرآنية لا يقدرون أن يقولوا إنها آحاد، أخبار آحاد، لأن القرآن كله متواتر. فلذلك لجعوا إلى تأويل آيات الأسماء والصفات في القرآن، فسروها بغير تفسيرها، وحرقوا كلام الله، وأولوه إلى ما يتطابق مع أهوائهم، والعياذ بالله. هذه طريقة أهل البدع. أما أهل السنة فلا فرق عندهم بين الأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرآنية أو أحاديث نبوية، متواترة أو أحاديث، لا فرق عندهم، يدلون بها ويؤمنون بها ويتمسكون بها ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه غير تحريف ولا تعقيد، غير تكفير ولا تنفيذ. فلذلك سموا أهل السنة فرقا بينهم وبين أهل البدع. وسموا بالجماعة لأنهم مجتمعون على الحق، عقيدتهم واحدة لم يختلفوا فيها، هو الإيمان بأسماء الله وهو صفاته، والإيمان بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا من أولهم إلى آخرهم على جادة واحدة، عقيدتهم واحدة، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة وكل من جاء بعدهم من أهل العلم الذين يسيرون على نهجهم عقيدتهم واحدة، لم يحصل بينهم ولله الحمد خلاف. فلذلك سموا الجماعة أهل السنة والجماعة، يعني وأهل الجماعة باجتماعهم على الحق، بخلاف المبتدعة فإنهم والعياذ بالله لا يجتمعون، بل هم فرق مختلفة، فرائق بدلة، كل فرقة تضل الأخرى أو تكفرها. فلا تحصى فرق أهل الضلال، بينما أهل السنة والجماعة فرقة واحدة وطائفة واحدة وجماعة واحدة يجمعهم العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح. لذلك سموا أهل الجماعة، هذه ميزتهم. لهم ميزتان. ميزة الأولى أنهم على السنة تمسكون بها. ميزة الثانية أنهم أهل جماعة. والميزة الثانية مبنية على الميزة الأولى. لما تمسكوا بالسنة أثمر ذلك لهم الاجتماع والاتفاق. يشير إلى هذا قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن اعتصم بحبل الله فإنه لا يتفرق. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا إلا بما جاءهم بينا وأولئك لهم عذاب عظيم. الذين تمسكوا بالبينات من كتاب الله وسنة رسوله لم يختلفوا ولم يتفرقوا ولم يتعادوا ولله الحمد، بل هم جماعة واحدة من أولهم إلى آخرهم. بينهم المحبة والألفة والترحم بعضهم على بعض والاقتداء بعضهم لبعض، هكذا كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صفة أهل السنة والجماعة، وهذا موقفهم من النصوص. يحترمونها ويعظمونها ويثبتون ما تدل عليه ويعتقدونه ولا يردون شيئا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة. فإذا صاروا أمة، صار أهل السنة والجماعة وسطا بين الفرق المنحرفة، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم. الله جل وعلا وصف هذه الأمة بأنها أمة وسط، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليه شهيد. والوسط ما بين الطرفين، ما بين الطرفين، طرف الإفراط وطرف التفريط، فهم معتدلون متوسطون، ليس عندهم إفراط وهو العلو والتنقع، وليس عندهم تفريط وهو التساهل والانحلال والتفتت، وإنما هم وسط بين أصحاب العلو وأصحاب التساهل، وسط بين الغالي والجازي. وكذلك الوسط يراد به العدل الخيار، الوسط العدل الخيار. فالله جعل هذه الأمة وسطا يعني عدلا خيارا، يستشهدها على الأمم يوم القيامة. يوم القيامة يقول الله للرسل، يسأل الله الرسل: هل بلغتك؟ فيقولون: نعم يا ربنا. فيقول للأمم: هل بلغوكم؟ هل الرسل بلغوكم؟ فينكرون، تنكر الأمم الكافرة، تنكر أن رسلها بلغت. فتشهد هذه الأمة للرسل أنهم بلغوا الأمم، تشهد هذه الأمة للرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم بلغوا أممهم وأقاموا عليهم الحج. فكيف عرضوا ذلك؟ عرضوا ذلك من كتاب الله الذي أنزله عليهم مفصلا، عرضوا ذلك من كتاب الله الذي ضمنه الله أخبار ما كان وما يكون. فوجدوا في كتاب الله أن الرسل بلغوا أممهم وأن أممهم أنكروا وكفروا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لأن الشاهد يجب أن يكون عدلا، يجب أن يكون الشاهد عدلا. الله جل وعلا جعل هذه الأمة عدولا خيارا من أجل أن يستشهدهم يوم القيامة على الأمم، وذلك لخيرية هذه الأمة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ومنون بالله. فهذه الأمة يصف بمعنى أنها عدل خيار، وبمعنى أنها متوسطة بين أهل الجفا وأهل الغلو، فهي وسط بين الأمم، بين أمة الجفا وهي اليهود التي جفت في حق الأنبياء وقتلت بعضهم وكذبت بعضهم، وبين أهل الغلو وهم النصارى الذين غلوا في المسيح حتى قالوا إنه ابن الله وكانوا بثلاث، وغلوا بالأحبار والرهبان حتى أطاعوهم في تحليل ما حرم الله، تحليل ما أحل الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هؤلاء هم النصارى والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فاليهود جفوا في حق الأنبياء والرسل وكذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم وطعنوا في عيسى عليه السلام وقالوا إنه ولد غبي. قال الله تعالى: أوكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا خطاب لليهود، فهم جفوا في حق الأنبياء بينما غلا النصارى في حق عيسى ورفعوه فوق منزلته، بل غلوا في حق الأحبار والرهبان فجعلوهم يحللون ويحرمون ويطيعونهم في ذلك. هذه الأمة وسط عملت بجميع الرسل ولم تكف جفاء اليهود، بل آمنت بجميع الرسل ولم تغلو غلو النصارى، فتدعي أن المسيح ابن الله أو أن الأحبار والرهبان لهم حق تشريع والتبديل والتغيير، بل توسطوا في ذلك فآمنوا بجميع الرسل وقالوا في عيسى عليه السلام إنه عبد الله ورسوله، عبد الله رد على النصارى ورسوله رد على اليهود، عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم رد على اليهود الذين قالوا إنه ابن مريم، وذلك أن الله خلق المسيح عليه السلام بنفخة أرسل بها جبريل عليه السلام، نفخها في مريم وقال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فوجد بكلمة الله قوله كن، والنفخة التي نفخها الملك في مريم الطائرة البتول، فكان المسيح عليه الصلاة والسلام. والله قادر على كل شيء، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. فهذه الأمة وسط بين غلو النصارى وجفاء اليهود في حق الأنبياء. كذلك النصارى شبه المخلوق بالخالق، تنقص الله عز وجل، شبه المخلوق بالخالق، شبه عيسى بالله جل وعلا ونسبوه انه ابنه. واليهود بالعكس شبهوا الخالق بالمخلوق، قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، ان الله خلق الخلق وتعب يوم السبت واسترع يوم السبت، وكفى الله بالتعب والعجز. رد الله تعالى عليهم ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب، اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن، الرد على اليهود الذين قالوا ان الله تعب من الخلق استراء يوم السبت، تعالى الله عما يقولون. وقالوا يد الله مغلوله الى غير ذلك من مقالاتهم الشنيعه التي قالوها في حق الله سبحانه وتعالى. هذه الامه امنت بالله سبحانه وتعالى واعتقدت ان الله جل وعلا لا يشبه احدا من خلقه ولا يشبهه احد من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. امنوا بهذا فكانوا وسطا بين اليهود والنصارى. كذلك في الحلال والحرام اليهود تشددوا في الحلال والحرام، حرمت عليهم اشياء طيبات بسبب تشددهم. بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، لما تشددوا عاقبهم الله فحرم عليهم اشياء طيبات للتضييق عليهم وعقوبتهم ونكاية به. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم حصونهما الا ما حملت ظهورهما او الحوائج او ما اختلط بعرض، ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. فالله شدد عليهم وحرم عليهم اشياء هي حلال عقوبه لهم، شددوا فشدد الله عليهم. اما النصارى فهم على النقيض، حللوا وحرموا اشياء ما انزل الله بها من سلطان، استحلوا الخنزير هو اخبث المخلوقات، واستحلوا النجاسات والقاذورات، صاروا يتعبدون بالنجاسات والقاذورات، والفاضل عندهم من يتلبس بالنجاسات والقاذورات ويعتبرون هذا عباد لله عز وجل. فهم على النقيض من اليهود، اليهود تشددوا في الحلال والحرام، النصارى تساهلوا في الحلال والحرام، حتى استباحوا المحرمات، استباحوا الخنزير، استباحوا النجاسات، استباحوا الخمر، استباحوا اشياء كثيره مما حرم الله عليه. فهذه الامه ولله الحمد وسط في باب الحلال والحرام، ليس عندها تشدد اليهود وليس عندها تساهل النصارى، بل هي تاكل ما احل الله لها وتتجنب ما حرم الله عليها. فهم يتبعون الدليل هو الكتاب والسنه، فلا حلال الا ما احله الله، ولا حرام الا ما حرمه الله، ولا دين الا ما شرعه الله. هذا ما عليه المسلمون، فهم وسط بين اليهود والنصارى. هذه وسطية الأمة بين الأمم. أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة كوسطية الأمة بين الأمم. أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام، كما أن الأمة وسط بين الأمم الكافرة. فهم وسط في أبواب من العقيدة يذكرها الشيخ هنا. نعم.
ومن أفضل في إيران إستاذ الله سبحانه وتعالى بين أهل التعظيم الجهنمي وأهل التنكير المستقبلي.
هم وفقوا في أسماء الله وصفاته بين أهل التعظيم الجهنمي وأهل التنكير المشبهة. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بالصفات. افترقت الفرق فيها بين متوسط وبين منحرف. فالجهمية ومن قال بقولهم نحو منح التعطيل قالوا إن الله منزه عن مشابهة المخلوقين، وهذه الأسماء والصفات هي مشابهة للمخلوقين، فنفوا عن الله أسماءه وصفاته بهذه الحجة. عقلوا، والتعطيل معناه إخلاء الشيء، التعطيل معناه إخلاء الشيء. فإخلاء المرأة من الحلي يسمى تعطيلا، ويقال امرأة عاقل بمعنى أنها ليس عليها حلي. بئر معقلة يعني متروكة مهجورة، معقلة يعني متروكة مهجورة. فالتعطيل معناه الإخلاء والنفي. فالجهمية أخلوا الله جل وعلا من أسمائه وصفاته ونفوها عنه بحجة التنزيل ونفي المشابهة، وهذا غلو بالتنزيل، غلو بالتنزيل أدى بهم إلى التعطيل والعياذ بالله. المشبهة على النقيض غلوا في الإثبات، أثبتوا الأسماء لله عز وجل لكنهم شبهوه بخلقه، شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق، وقالوا لا فرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. هؤلاء هم المشبهة والممثلة. أهل السنة والجماعة توسطوا بين التعطيل والتشبيه، فأثبتوا لله الأسماء والصفات على وجه يليق بجلاله من غير تشبيه. نزه الله من غير تعطيل، نزه الله من غير تعطيل، وأثبتوا له الأسماء والصفات من غير تشبيه على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وفي قوله وهو السميع البصير رد على المعطل. فأثبتوا لله أسماء وصفات تليق به، ولا تشبه أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين. فهم يثقون بين غلو هؤلاء في التنزيه وغلو هؤلاء في الإثبات، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. كلا الطرفين غلا، المعطلة غلوا في التنزيه والممثلة غلوا في الإثبات. أهل السنة وسط، وسط بين الفريقين، أثبتوا لله ما أثبته لنفسه خلافا للمعطلة، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين خلافا للممثلة والمشبهات. هذا وسطيتهم في أسماء الله وفي صفاته سبحانه وتعالى. نعم. ثانيا، أهل السنة والجماعة وفقوا في أفعال الله سبحانه وتعالى بين الجبرية والقدرية. الله جل وعلا خالق كل شيء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، له أفعال سبحانه وتعالى يفعلها في خلقه، كل شيء فهو خلق الله جل وعلا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لا يخرج شيء عن أفعاله سبحانه وتعالى، ولا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى. والعباد لهم أفعال، العباد لهم أفعال أيضا، ولهم مشيئة واختيار، ولهم إرادة، فهم يفعلون أفعالهم باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم، والله يثيبهم على الطيب من أفعالهم ويعاقبهم على السيء من أفعالهم. الجبرية غلوا في إثبات أفعال الله عز وجل ونفوا أفعال الخلق، وقالوا ما فيه إلا أفعال الله، ما فيه إلا أفعال الله، الخلق ليس لهم أفعال، وإنما هم مجبورون على ما يصدر منهم كالريشة التي تحركها الرياح، وكالميت بين يدي الغاسل تقلبه بدون إرادة منه، فهم مجبورون على أفعالهم، هل يفعل غيرهم، هم إنما هم مجرد أداة تحرك. هذا قول الجبريل، غلوا في إثبات أفعال الله حتى نفوا أفعال الخلق، وقالوا إن الخلق ليس لهم أفعال، إنما هم مجبورون على ما يصدر منهم تحركون فقط. هذا مذهب الجبرية، ويتزعمهم الجهم بن صفوان قبحه الله. القدرية وهم المعتزلة على النقيض من الجبرية، المعتزلة أثبتوا أفعال العباد وغلوا فيها حتى نفوا أفعال الله، نفوا أفعال الله وقالوا إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم وليس لله فيها مشيئة ولا إرادة، وإنما هم يفعلونها بإرادتهم ومشيئتهم وليس لله تدخل فيها. فهؤلاء غلوا في أفعال في إثبات أفعال العباد وهم القدرية، ثم قدرية لأنهم نفوا القدر وقالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه. وأما الجبرية فإنهم على النقيض، غلوا في إثبات أفعال الله ونفوا أفعال الخلق. أما أهل السنة والجماعة إنهم توسطوا وقالوا الله جل وعلا خالق كل شيء، وكل شيء يحصل في هذا الكون فإنه بإرادته ومشيئته وتقديره سبحانه وتعالى، ولكن العباد لهم أفعال أيضا، لهم أفعال واختيار، عقول، تمييز بين الضار والنافع، بين الخير والشر، يتحركون بإرادتهم. الإنسان هو اللي يصلي باختياره أو يترك الصلاة باختياره، الإنسان هو الذي يجاهد في سبيل الله باختياره أو يترك الجهاد باختياره، يزني أو يسرق أو يشرب باختياره وإرادته ومنوله، ولكن الله قدر هذا، قدر هذه الأمور وأعطاه الحرية والقدرة والإرادة يتصرف حسب إرادته ومقدرته، والله جل وعلا حكيم في تقديره، يقدر الخير لأهل الخير ويقدر الشر لأهل الشر. كل ميسر إلا خلق له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. السبب من عند العبد والقدر من عند الله جل وعلا. فهم توسطوا بين الفريقين، أثبتوا أفعال الله جل وعلا وأثبتوا أفعال العباد، وقالوا لا تناقض بينهما، لا تناقض بين أفعال الله وبين أفعال العباد، كما دلت على ذلك الأدلة. قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا فيه إثبات المشيئة للمخلوق والاستقامة، وأنه يستقيم باختياره أو ينحرف باختياره. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله، فالله هو الذي أقدره على هذا الشيء وأعطاه هذه الإمكانيات وأعطاه العقل وأعطاه التفكير ويسر له المادة التي يتصرف فيها، لكن هو باختياره وبعقله وإرادته هو يظن أو يهتدي، يكفر أو يسلم، يصلي أو يجني. العبد له قدرة وله اختيار على هذه الأشياء، والله لا يعاقب أحدا ليس له قدرة ولا اختيار. ولذلك المجهول ليس عن التكليف. الناس لا يعاقب أنه لم يرد هذا الشيء ولم يختره. العاجز تسقط عنه كثير من الواجبات بسبب العجز. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يعني في ترك الجهاد في سبيل الله فيهم عاجزون، عذرهم الله في ترك الجهاد، عذرهم في ترك الهجرة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو. فالعاجز لا يؤاخذ، المجنون لا يؤاخذ، النايم لا يؤاخذ، الناس لا يؤاخذ، لكن الإنسان الذي يفعل الأشياء باختياره وبإرادته وبفعله ويقدم عليها بإرادته هو يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية. أما لو كان مجبورا فكيف يعاقب وكيف يجابه المجبور؟ ما هو صحيح. ولا يقول بهذا عاقل فضلا عن مؤمن. هذا هو التصنيف عن السنة والجماعة في أفعال الله وأفعال العباد. فالجبرية غلوا في إثبات أفعال الله حتى نفوا أفعال العباد. القدرية على النقيض غلوا في إثبات أفعال العباد حتى نفوا أفعال الله جل وعلا. أهل السنة والجماعة توثقوا فأثبتوا أن لله أفعالا وأن للعباد أفعالا، وأن الله سبحانه وتعالى يثيب على الطاعات ويعاقب على المعاصي. وهذا ما تدل عليه الأدلة من كتاب الله من سنة رسوله ومن الواقع أيضا، الواقع المعقول. فإن مذهب الجبرية لا تقوم على الحياة أبدا. لو جاء واحد وضرب واحد أليس المضروب يطلب الانتصار من الضارب؟ أليس يطلب الانتصار؟ أليس يقول له لماذا ضربتني؟ لو مشينا على قول الجميع ما ضربت هذا اللي ضربت الله، لما ضربت هذا مجرد آية لا يفيد شيء، فلماذا إذن تحتج بقضاء الله وقدره على فعل المعاصي ولا تحتج بقضاء الله وقدره على ما يصيبك من الناس من الظلم؟ كيف تطالب بالقصاص، تطالب برد الظلمة عن ظلمهم إذا أساءوا بالعيد لا ما تقوم على هذا المذهب حياته والعياذ بالله. هل كل شيء يترك على الله عنه قال هذه أفعال الله اللي يقتل واللي يسرق واللي يجني واللي إذا هذه أفعال الله أي أفعال العباد ويترك الظلماء ويترك أهل الشر ويفعلون ما يشاءون ويتركون الطاعات وهذا لا لا الله ما لا حركهم للطاعة ما دوره هذا مذهب الجبرية مذهب الباطل كذلك القدرية مذهبهم أيضا باطل. هل يعقل أن العبد يستقل بأفعاله بدون تقدير الله عز وجل وبدون إرادة الله سبحانه؟ إذا هذا يلزم عليه العبد في حق الله عز وجل لأن الناس يتغلبون عليه ويفعلون أشياء في ملكه هو لا يريدها ولم يقدرها. هذا وقت لله بالعدل تعالى الله عما يقول. هذا هو تقية أهل السنة والجماعة في أفعال الله سبحانه وتعالى بين الجبرية والقدرية. كذلك القدرية مذهبهم هذا الباطل. هل يعقل أن العدل يستقل بأفعاله بدون تقدير الله عز وجل وبدون إرادة الله سبحانه؟ إذا هذا يلزم عليه العبد في حق الله عز وجل لأن الناس يتغلبون عليه ويفعلون أشياء في ملكه هو لا يريدها ولم يقدرها. هذا وقت لله بالعبد تعالى الله عما يقولون. هذا هو تقية أهل السنة والجماعة في أفعال الله سبحانه وتعالى بين الجبرية والقدرية. نعم. ثالثا أهل السنة والجماعة وفقوا في باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية. الوعيد المراد به ما ورد في الكتاب والسنة من تواعد العقاب، من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذا من نصوص الوعيد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا من نصوص الوعيد. بينما هناك نصوص تدل على أن ما دون الشرك من المعاصي أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذب به وإن شاء غفر لصاحبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالناس انقسموا في هذه النصوص إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى طائفة المرجئة الذين أخذوا بنصوص الوعد، نصوص الوعد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أخذوا بنصوص الوعد وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فعندهم العاصي الزاني والشارب والقاتل مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان ما دام سلم من الشرك والكفر فإنه كامل الإيمان، وهذه المعاصي لا تضر عندهم. هؤلاء يقال لهم المرجئة. قيل لأنهم بنوا مذهبهم على الرجاء، وقيل لأنهم أخروا الأعمال فلم يدخلوها في مسمى الإيمان، وقالوا الإيمان هو التصديق بالقلب. بعضهم يقول التصديق بالقلب النطق باللسان وبعضهم يقول لا تثبيت بالقلب نفسه. واما الاعمال فلا تدخل في مسمى الايمان اذا ما دام ينقدم في قلبه فانه مؤمن كامل الايمان ولو فعل ما فعل من المعاصي لا تضر المعاصي مع الايمان. هذا مذهب من المرجئة على اليقين منهم الوعيدية الذين أخذوا بنصوص الوعيد. الطرف الأول أخذ بنصوص الوعيد وهؤلاء الوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد وهم الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد فقالوا إن مرتكب الكبيرة كافر. الخوارج قالوا إنه كافر الزاني كافر فشارب الخمر تعدى حدوده وادخله نارا خالدا فيها. أخذوا من كل من عصى الله ولو كانت معصيته دون الشرك فإنه كافر. هذا مذهب الخوارج والعياذ بالله. ولذلك كفروا المسلمين بالمعاصي هذا من مذهبهم كما ان من مذهبهم الخروج على الائمه وشق عصا الطاعه كذلك من مذهبهم تكفير اصحاب الكبائر. واما المعتزله فانهم يقولون اصحاب الكبائر يخرجون من الاسلام لكنهم لا يدخلون في الكفر بل يكونون في المنزله بين المنزلتين. احدثوا هذه المقاله لا مؤمن ولا كافر فإن مات فلم يتب فإنه خالد مخلد في النار كما تقول الخوارج. هذا مذهب الوعيدية من المعتزلة والخوارج. أهل السنة والجماعة في نفسه وجمعوا بين النصوص الوعد والنصوص الوعيد فقالوا مرتكب الكبيرة مؤمن خلافا للخوارج والمعتزلة لكنه ناقص الإيمان خلافا للمرجئة. الذين يقولون انه كامل الإيمان ولا تضره المعاصي أو يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فليس هو مؤمن الإيمان المطلق وليس هو خارج من الإيمان بالكلية وإنما معه إيمان لا يخرجه من الكفر يبقى معه أصل الإيمان لكنه إيمان ضعيف بسبب المعاصي. لأن عند أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فكل ما عصى نقص إيمان حتى ربما يكون إيمانه مثقال حبة من خردل أو أقل يضعف الإيمان. قال الله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان هؤلاء المؤمنون لكن إيمانهم ضعيف جدا هم أقرب من الكفر. قالوا الكبائر لا تخرج من الإسلام إذا كانت دون الشرك خلافا للخوارج والمعتزلة لكنها تنقص الإيمان خلافا للمرجئة. ومرتكب الكبيرة لا يقال إنه كافر ولا يقال إنه مؤمن كامل الإيمان بل يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان جمعا بين أدلة الوعد وأدلة الوعيد. الله جل وعلا قال فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة سماهم إخوة مع أنهم يقتتلون بل اقتتال كبيرة. بل حضر الآية بقوله وإن طائفتان من المؤمنين، فتم الطائفتين من المؤمنين مع أنهم يقتتلون ويقتل بعضهم بعضا، فدل على أن نحن الإيمان داخل معهم لو لم يكفروا لذلك. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء، فجعل المقتول أخا للقاتل، جعل المقتول أخا للقاتل، فمن عفي له من أخيه يعني من المقتول شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فدل على أن القتل بغير حق عمدا عدوانا وهو كبيرا من كبائر الذنوب انه لا يخرج من المنه، ولكن القاتل يكون فاسقا ناقص الايمان معرض للوعيد، ان شاء الله عذبه وان شاء غفر له، ان الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا مذهب اهل السنه، وهو يثق بين الطرفين، بين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية وإن كانت كبيرة، والعاصي مؤمن كامل الإيمان وإن زنى وإن سرق وإن، وبين الوعيدية الذين يكفرون المسلمين بارتكاب الكبائر التي هي دون الشرك. أهل السنة والجماعة ولله الحمد وفق، وجمعوا بين النصوص وعملوا بكتاب الله كل، أما أولئك فكل طائفة أقلت بطرف وتركت الطرف الآخر. نعم. نعم، وفي باب أسماء الإيمان والدين هذه كالتي قبلها في مرتكب كبيرة. مرتكب كبيرة الزنا وشرب الخمر والسرقة الكبيرة التي دون الشرك، الخوارج والمعتزلة يحكمون عليه بأنه كافر، والمرجئة يحكمون عليه بأنه مؤمن كامل الإيمان. أهل السنة والجماعة يقولون لا، هو ليس بكافر وليس بمؤمن كامل الإيمان، ولكنه مؤمن ناقص الإيمان، أو يقولون فاسق، والفاسق دون الكافر. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا يعطونه اسم الإيمان بالكلية كما تقوله المرجئة، ولا يسلبونه الاسم المطلق كما تقوله الخوارج والمعتزلة، بل يسمونه الفاسق الملي، الفاسق الملي يعني الذي لم يخرج من الملة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. والمسألة هذه والتي قبلها مسألتان مهمتان جدا، لأنه كثر القول فيهما الآن بسبب الجهل أو بسبب الهوى، فصار كثير من الناس يخوض في هاتين المسألتين على غير بصيرة، ويكفر الناس بغير بصيرة، وينحى منح الخوارج والمعتزلة. فالأمر خطير جدا، بينما طرف آخر يتساءل ويطلق الإيمان على كثير من الكفرة، حتى بلغ الأمر لبعضهم من هدول اليهود والنصارى ليسوا كفار، اليهود والنصارى ليسوا كفار. هذا إرجاء أشد من الإرجاء الأول والعياذ بالله. نعم، كل هذا بسبب إما الجهل وإما الهوى، إما الجهل وهو الأكثر وإما الهوى والعياذ بالله. نعم. المسألة الأخيرة أهل السنة والجماعة وثقوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الرافضة طائفا من الشيعة يقال لهم الرافضة ويقال لهم الجلالية ويقال لهم الجعفرية طائفة من الشيعة سموا رافضة لأنهم جاءوا إلى زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال لزيد تبرأ من أبي بكر وعمر فقال لا لا أتبرأ من أبي بكر وعمر بل أتولاهما وأحبهما وهم أحباب جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحباب جدي علي بن أبي طالب إخوانه لا أتبرأ منهم فقالوا إذا نرفضه فسموا رافضة سموا بالرافضة لأنهم رفضوا الجيش لما لم يوافقهم على تكفير أبي بكر وعمر والبراءة منهما سموا بالرافضة الرافضة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفرون كثيرا من الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وأكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار يكفرون ولا عندهم ما بقي على الإيمان من الصحابة إلا أربعة علي والمقداد وأبو ذر وسلمان هؤلاء يقول هؤلاء هم اللي بقوا على الإسلام أما غيرهم فإنهم كفروا ويقولون في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قولا غريعا ويسبونها سبا شديدا ويتكلمون في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وفي عمرو بن العاص وفي المغيرة بن شعبة وفي أبي موسى الأشعري وغيره لم يستثنوا أحد من المهاجرين والأنصار إلا وحكموا عليهم بالكفر والعياذ بالله هذا مذهب الرافضة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلوا في علي بن أبي طالب وفي أهل البيت حتى قالوا إن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وأن أبا بكر وعمر وعثمان مرتقبون للخلافة معلمون وأن علي هو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قالوا إن القرآن إنه محرم وأن كل آية فيها ذكر الكافر والفاسق واللعن فيراد به أبو بكر وعمر ومن سايعه وقالوا أقوالا قطيعة والعياذ بالله فهم بين طرفي نفير بالصحابة كفروا أكثرهم وغلوا في أهل البيت حتى زعموا فيهم الإلهية والربوبية لأنهم يحيلون ويحاكمون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن لهم حق النفس لا يريدون ينتقلون من الشريعة ما أرادوا ويزيدون ما أرادوا هذا مذهبهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض غلو في بعضهم وإسفاف وتكفير لأكثرهم أهل السنة والجماعة سيستقر في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحب الصحابة كلهم يحبون الصحابة كلهم ولا يستثنون أحدا منهم لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصير الله جل وعلا يقول لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان قال تعالى: والمهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه إلى قوله: ليغيظ بهم الكفار. وقال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه وتعالى: للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وصف الله المهاجرين بالصدق، ثم قال في الألفاظ: والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وينذرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وصف الله الأنصار بالفلاح، وصف المهاجرين بالصدق. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن. وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار إلا منافق، ولا يحبهم إلا مؤمن. والأحاديث في فضائل الصحابة كثيرة، فضائلهم عموما وفضائل أشخاص منهم معروفة في كتب المنافق من دواوين السنة. هذا مذهب السنة والجماعة في صحابة رسول الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا، يعني من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فواجب على كل مسلم أن يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا من قلبه، وأن يترضى عنهم، وأن لا يقبل أي كلام فيه، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الأمة وخير القرون. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأفضل القرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يأتي ويتنقصهم أو يتنقص أحدا منهم إلا زنديق وكافر. قال تعالى: ليغيظ بهم الكفار، فدل على ان الذي يغتاب في صحابه الرسول انه كان، فسال الله العافيه. نعم، ففي صحابته.
وفي صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم
هو مذهب الخوارج. هذا مذهب الخوارج كما تعلمون كفروا الصحابه. الخوارج كفروا الصحابه. كفروا أصحاب التحكيم، كفروا عليا وكفروا عمرو بن العاص معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري، كفروا كثيرا من الصحابة وقالوا: إنكم حكمتم الرجال. الله تعالى يقول: لا حكم إلا لله. إن الحكم يقول: إن الحكم إلا لله. ونسوا أن الله جل وعلا حكم الرجال في قوله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغا. ولذلك نظرهم ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية: الرجال يحكمون إذا كانوا علماء، والله جل وعلا جعل القضاة يحكمون بين الناس في شريعة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالخوارج كفروا الصحابة، وبالذات علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بينما الرافضة غلوا فيه واعتقدوا أنه هو الخليفة بعد الرسول، بل بعضهم اعتقد أنه هو الله. فهم على طرف النقيض بين غلو في علي أو تسمير لعلي. أهل السنة والجماعة سيسقطوا في علي رضي الله عنه، وعرفوا قدره وأنه رابع الخلفاء الراشدين، وأنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أحد العشرة المشهود لهم
بالجنة، وأحد أصحاب الشورى الذين عهد إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
الله
لا معنى ذلك، فمعناه ان مشيئه العباد تابعه لمشيئه الله سبحانه وتعالى، ولا تشاءون الا ان يشاء الله، فمشيئة العباد تابعة لمشيئة الله. نعم.
قال في عيد الشهر
لما لا
تكون
من قدرهم بهذه مع انهم يكونون قدر فلا يملكون. لما تكون من قدرهم بهذه مع انهم يكونون قدر، لانهم تكلموا في القدر، ثم قدريه انهم تكلموا في القدر وبحثوا فيه. نعم.
قال
ابن رشيد ما حكم من تتخذ القمر وربما لا يهم فاعتقد منه من هذه الاتخاذ الغامضه كما قلت هؤلاء انهم على ضلال عظيم و يعود بهم الى الكفر، يعود بهم الى الكفر، لان الغالب انه لا يكتب اصحاب رسول الله الا كافر على تعالى ليغيظ به الكفار. لا. لا. صوفية الحنيفة التي تعبد القبور والأضرحة أو القائلين بوحدة الوجود والقائلين بالحلول ليسوا من المسلمين او لا الكفار، اما مجرد التصور الذي معناه الاجتهاد في العباده ولم يصلوا الى حد عباده الموتى ولا الغلو في الاشخاص، ولكن عندهم تصور بمعنى انهم يجتهدون في العباده اجتهادا زائدا عن المشروع، هذا ضلال الى شك، بدعه ضلال وبدعه، فالتصوف مبداه بدعه ونهايته كفر، مبداه بدعه لانه تعبد بما لم يرفعه الله عز وجل ونهايته كفر، آل بهم الى الكفر، آل بهم الى عباده القبور بسبب الغلو في الاشخاص والاشياء، آل بهم إلى القول بوحدة الوجود، آل بهم إلى الحلول، اعتقاد الحلول، لا غير ذلك من الكفريات. التصوف أصله دخيل على الإسلام، أصله ليس من الإسلام، وإنما هو دخيل، قيل إنه أتى إلى المسلمين من بلاد فارس أو من الهند، من براعنة الهند. فكل من أصل من المدينة من النصارى ولا مانع أنه يكون خير من النصرانية ومن الجوذية والبرعانية في الهند. نعم. تحريك واضح الوصل ما سمى الله تعالى به نفسه العزيز الحكيم العليم الله الرحمن الرحيم أي أسماء، أما الرحمة والعزة والعلم والسمع والبصر هذه صفة، كل اسم يشتق منه صفة، السميع يشتق منه السمع صفة السمع، البصير يشتق منه صفة البصر، العليم يشتق منه صفة العلم، الرحمن الرحيم يشتق منهما صفة الرحمة وهكذا. لا
فقلت
الله لم يقل لك لأن قدرت عليه كذا وكذا، بل أمرك بالعمل، أمرك بالعمل وأعطاك قدرة تستطيع أن تعمل، وأعطاك عقل ميز بين الضار والنافع. ما قال لتوحيد نفسه لأني قدرت عليه، بل قال يعمل، آمن بالله، قلب جد شاهد في سبيل الله، فكيف تترك الأوامر وتعتمد على القدر؟ هذه طريقة الضلال. إذا يعتمدون على القدر ويتركون الأمر، لازم من الجمع بين القدر والأمر، نؤمن بالقدر ونعمل بالأمر. الذي قدر المقادير هو الذي أمر بالأوامر ونهى عن الموانع وأمرنا بالامتثال وأعطانا القدرة على ذلك. نعم. فهكذا للجواب اللي قبلها الجواب، هل يقول انا اتكل على القدر واجلس وما دام الله مقدر عليه ما يكون؟ يقول اذا تجلس ولا تطلع تاكل وتشرب، يقول هذا احد، تجلس ولا تتزوج وتولد يجيب عيال ولا لا تتزوج، يجيك طعام ويجيك زرع وثمر وثمر غرس ولا زرعت، هل يقول هذا عاقل؟ هذا الناس يطلعون في الصباح يطلبون الرزق ولا لا يجلسون يقول مثال مقدر الانسان ويجي يتركون الاسباب، لو قال هذا ما عدوا الناس مهبوا. الحياه هي الحيوانات والطيور تطلع تلتمس الرزق، اذا اصبحت تطلع تلتمس الرزق، لما تعلم انه ما حصل فيها شيء الا السبب وتعب وبذل، يعني الطيور احسن منك، او انك فطره فطر الله عليها الخلق. فالحاصل ان هذا مغالطه، اللي يقول انا اعتمد على القدر ولا الزم من شيء. نعم. إذن القدر، نعم، ما هو إذن القدر، إذن القدر أذن الله بحدوث هذا الشيء قدرا وكونا، لكنه لم يعلم به شرعا ودينا، بل نهى عنه. نعم. الله النبي صلى الله عليه وسلم خلها بينها يوم الاحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الاربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعه، فكان الخلق يوم الجمعه، فهي ايام باسماء ايامنا، اما مدتها ومقدارها فالله اعلم، لا بينه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما راته مذكوره في كتب الروايه كتب الاثر مذكوره، خرج اليهم لما اجتمعوا في نزول قتال علي رضي الله عنه، خرج اليهم وناظرهم وراجع منهم سته الاف، رجع منهم سته الاف تابوا من الله عز وجل، لانهم اقتنعوا بعزيزه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، جادلهم بالكتاب والسنه حتى رجع منهم سته الاف، والذين اصروا قاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان حتى قتلهم وقضى عليهم والحمد لله. نعم. أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، كل هذه الصفات لهم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فقد ذكر فيما فقد دخل فيما ذكرناه من الايمان وقد دخل فيما ذكرناه من الايمان بالله الايمان بما اخبر الله به في كتابه فتواتر عن رسوله واجمع عليه سلف الامه من انه سبحانه فوق السماوات على عرشه عز على خلقه، فهو سبحانه معهم انما كانوا يعلم ما هم عاملون. وقد جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم انما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم انه يهتمكم بالخلق، فان هذا لا تجيبه اللغه، فهو خلاف ما اجمع عليه سلف الامه وخلاف ما فطر وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر ايه من ايات الله من اقرب مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر انما كان، فهو سبحانه على عرشه رقيب على خلقه مهيب عليه مطلع عليه الى غير ذلك من معاني وجزئه. وكل ما ذكره الله سبحانه من انه فوق العرش وانه معنا حق على خلقه لا يحتاج الى تحليل، ولكن يقال على القلوب الكاذبه مثل ان يظن ان الرابع قوله في السماء ان السماء تقلب او تضل، فان هذا باطل باجماع اهل العلم والايمان، فهو سبحانه قد وسع توفيه السماوات والارض وهو الذي يمسك السماوات والارض ان تزولا ويمسك السماء ان تقع على الارض مما في اذنه، ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المقطع من كلامه يعود إلى مسألة العلوم الذي سبق ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوته لله سبحانه وتعالى وأنه فوق مخلوقاته مستوٍ على عرشه بارم من خلقه سبحانه وتعالى، ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته سبحانه وتعالى. هذا تقدم في الأدلة، ولكنه أعاد ذكره ليجمع بينه وبين المعين، فكما أنه فوق سماواته مستوى على عرشه فإنه مع خلقه، كما دلت على ذلك الأدلة. والله جمع بين علوه على عرشه وبين معيته لخلقه في آية واحدة، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فدل هذا على أنه لا تنافي ولا تعارض بين علوه على خلقه ومعيته لهم وقربه منهم، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينتهي في حقه أو يتعارض في حقه سبحانه العلو فوق السماوات وفوق المخلوقات ومعيته للخلق. لا يتعارض كونه مع خلقه مع كونه فوق السماوات، ولا يتعارض كونه فوق السماوات مع كونه مع خلقه، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذه الآية يخبر أنه استوى على العرش، والعرش هو أعلى المخلوقات وهو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات، وليس فوقه شيء إلا الله سبحانه وتعالى. ومع هذا يعلم ما يبدو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فكونه مستويا على العرش لا يتنافى مع علمه بما يخرج من الأرض وما يلج فيها ولا بما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فعلمه سبحانه في كل مكان، علمه لا يخلو منه مكان في السماوات ولا في الأرض، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أما ذاته سبحانه فإنه بذاته فوق مخلوقاته مستوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض يعني ما يدخل في الأرض من الأموات ومن البذور وغير ذلك، وما يخرج منها من النباتات ومن الأموات يوم البعث ومن الكنوز التي تستخرج من بطن الأرض والمعادن، كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى. وما ينزل من السماء من الملائكة والمطر والأوامر الربانية وما يعرض فيها يفعل وما يفعل، يعرض عن يفعل من الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة، إليه يفعل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وما يصعد إلى السماء من الملائكة الكرام، فإن الملائكة تنزل بأوامر الله أن تصعد إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد وما أمر الله تعالى به، وكذلك ما ينزل من السماء من المطر الذي به حياة المخلوق به حياة الأرض وحياة الخلق، وما يعرض إلى السماء من أرواح بني آدم المؤمنين، فإن أرواح المؤمنين إذا قبضت تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، فيصعد إلى الله ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء مما يصعد إلى السماء. ثم قال وهو معكم أينما كنتم، معكم يعني بعلمه وإحاطته لا بذاته، فليس هو مختلطا بالخلق، وإنما معية علم وإحاطة مع جميع المخلوقات، وليس هذا من التأويل كما يظنه الجهلة أو أصحاب المغالطات. تفسير المعية هنا بالعلم ليس هو من التأويل، لأن المعية لها عدة معاني، المعية لها عدة معاني في اللغة العربية، منها العلم والاطلاع، فهو سبحانه يطلع على عباده وهو في الأرض وهو فوق السماوات، يطلع ويعلم ما يصدر منه، فعلمه وعقابه معه أينما كانوا وهو معكم أينما كنتم، يعني في أي مكان، سواء كنتم بارزين أو كنتم مختفين خالين لأنفسكم خالين عن الناس، فإنكم لا تخلون عن الله وعن نظر الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يحجب بصره شيء، ليس دونه شيء سبحانه وتعالى، ليس دونه شيء، لا يحجب رؤيته وعلمه بصره شيء في الأرض ولا في السماء. ولله المثل الأعلى القمر، القمر مخلوق من المخلوقات وهو في السماء الدنيا، هو أقرب الكواكب إلى الأرض وهو في السماء الدنيا، وهو مع المسافر ومع المقيم في البلد مع الناس كلهم، كلهم يستبيئون بنوره، وأينما توجه القمر فوقك تشاهده ويتابعك، سواء كنت على السطح أو في داخل المنزل أو كنت في بر في بركان الشمس مع في البر، أو كنت في الشوارع والأسواق، أينما رأيت رأسك شوف القمر. فإذا كان هذا في شأن مخلوق من مخلوقات الله، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، معنا يعني يمشي معنا، لا معنا يعني بالمصاحبة، لأن المعية مقتضى المصاحبة، فهو مصاحب لهم، هو فوقهم في السماء وهو معهم أينما توجهوا، فإن القمر فوقهم ويصاحبهم. وليس معنى انك اذا مشيت ورحت انك يختفي القمر عنك او ما ترى، لا،